من قلب الدوحة ومن قلب المونديال. من بعد أيام مثيرة وأيام مليئة بالمفاجآت، هذا المونديال كان أكثر مونديال حمسنا، في مفاجآت جدا كثيرة، فوز السعودية على الأرجنتين ومنها تأهل المغرب أمس، يعني اللي هي فرحة عربية عارمة جدا كانت بالنسبة لنا، والاحتفالات في جميع الأماكن. وطبعا يعني تعليقكم على هذه الأجواء اللي قاعدة تصير حاليا عندنا في كأس العالم، خصوصا احنا تونا بدينا أيام راحة، احنا كنا شغالين طول الفترة هذه من غير أي ويكند من غير أي شيء، لكن تعليقكم على الأجواء اللي شفتوها في الدولة، خصوصا اليوم، يعني اليوم اللي هو اليوم اللي من غير مباريات الناس تطلع تستكشف في قطر وتشوف الأماكن هذه، تشوف الأجواء، أجواء المنديالية لحد الحين مستمرة. طبعا معي انا همام وفراس في هذه الحلقه، ان شاء الله تكون حلقه خفيفه ولطيفه عليكم. خلينا نبدا مع همام. همام طبعا حضرت مباريات وحضرت اشياء، يعني ايش رايك في الاجواء هذه في بدايه؟ خلينا نبدا فيها.
تحياتي للجميع. انا بيوم الاستراحه رحت على متحف 3-2-1 الرياضي الاولمبي في قطر، ومتحف جميل جدا، انا ازوره للمره الثالثه لكن ضيوفي للمره الاولى واعجبه جدا. الأجواء خرافية، يعني لما تأهل المغرب احنا ما كان ودنا نخسر جمهور آخر جميل زي ما خسرنا جمهور السعودية اللي كان عامل جو جميل جدا، والجمهور المكسيكي وجمهور المغرب كمان. يعني كانت المباراة صدق فراس لما قال مبارح انه كأنه في أرضهم، يعني كأنه الملعب كله مع المغرب، فعاملين جو جدا جدا جميل، خصوصا في سوق واقف بحور من الناس تتفاعل مع المباريات، تتفاعل مع الأهداف. الجمهور المغربي والجمهور الأرجنتيني حاليا نمبر 1.
هي محمد، يعني وصول المنتخب المغربي للربع النهائي ما كانش يعني يشكل فرحة للشعب المغربي فقط، كل الشعوب العربية تفاعلت مع الحدث، خاصة نحن عايشين المونديال على أرض المونديال، في أرض الدوحة، في أرض قطر، عايشين شفنا يعني أنه الجاليات العربية تشجع وتناصر في المنتخب المغربي. يعني صراحة من قبل المباراة ب 24 ساعة ما تشوف إلا الأعلام العربية ومعاهم الأعلام المغربية في نفس المكان، يعني جالسين ولا ماشيين مع بعض، الناس تشجع في بعض، واقفة مع بعض، لأنه بصراحة انك تعيش مونديال على ارض عربيه ومنتخب عربي يشرفنا وينورنا ويكون يعني يعطي مثال للاعب العربي المتميز المنضبط اللي عنده اهداف، اللي عارف وين يحب يوصل في كاس العالم. هذه صراحه حدث الحمد لله واحد انه عاشه، يعني عاشه بكل تفاصيله وبكل حيثياته يعني.
وطبعا الجميل طبعا في هذه الاشياء ان انا كنت امس قاعد اتمشى في اجواء الدوحه عند الابراج في الوسيل، كنت اشوف ان قطر حمراء، امس قطر تزينت باللون الاحمر احتفالا مع اخواننا المغاربه على هذه ارضهم، هاي اكبر دليل ان هذه ارضهم ما بين جمهورهم ما بين اهلهم، فهذه الاجواء نوعا ما خلقت مثل ما يقولون اللاعب الاثنى عشر في الملعب وتحفيزهم بجماهيرهم. يعني أمس أنا كنت في المباراة وكنت أشوف الدعم الجماهيري الضخم جدا كبير هذا. طبعا ما ننكر أن الأداء جدا ممتاز من المغرب، طبعا إحنا يحزننا أن إحنا نشوف إسبانيا تخرج من المونديال، لكن في نفس الوقت لو خيرونا ما بين إسبانيا والمغرب من تختارون؟
الفكرة محمد أنه عن جدارة واستحقاق، يعني نحن تكلمنا على الجانب الجماهيري وتكلمنا عن الأجواء، الآن خلينا نتكلم عن المباراة. في استحقاق بالموضوع، ليش؟ لأنه منتخب إسبانيا سيطر على الكرة، الاستحواذ معاه، لكن بإرادة من المنتخب المغربي، خذ الكرة، خذ السيطرة وعطيني التأهل. يعني المنتخب المغربي أنا برأيي لعبها ذكية جدا، لو لاحظت بالخمس دقائق الأخيرة من كل شوط، باعتبار لعبنا 4 أشواط، شوطين بالوقت الأصلي وأشواط إضافية، كان المنتخب المغربي عم يتقدم بشجاعة للمبادرة الهجومية بدعم من الجماهير، وكان على وشك تسجيل هدف والخروج فائز، بينما المنتخب الإسباني اللي كان هو الطرف المرشح عالميا نظرا للأسماء الموجودة كان مسيطر على الكرة ولكن غير مشكل خطورة، تسديدة واحدة أون تارجت فقط. يعني مثل ما بيقولوا المنتخب المغربي لعب المنتخب الإسباني مثل ما بده، هو مسيطر ولكن بشكل عقيم. وصلنا، أنا كنت عم أقول إذا وصلنا على الأشواط الإضافية حنوصل لركلات الترجيح، إذا وصلنا على ركلات الترجيح ياسين بونو حيتفوق أكيد. ياسين بونو حيوي أكثر من سايمون، واثق من نفسه أكثر من سايمون، حافظ لعيبة إسبانيا أكثر من ما حافظ سايمون لعيبة المغرب، وهذا ما حدث. منتخب إسبانيا عجز عن تسجيل هدف في الأوقات الإضافية في الأوقات الأصلية والإضافية وفي ركلات الجزاء.
تأكيدا لكلام همام محمد، مباريات الحاسمة ولا الأدوار الإقصائية تكسب ولا تلعب. يعني أنا ميهمنيش أني نعدي مباراة خرافية فيها 20 محاولة على المرمى ونسبة امتلاك الكرة عندي، أعطيني أنا نخطف هدف ونتعدى للدور الثاني ولا نقدم أداء خرافي ونطلع برا. هذا ليش يقولك دائما في الأدوار الإقصائية، الأدوار الإقصائية تكسب ولا تلعب، يعني أعطيني نترشح مهما كانت الكيفية تكون، يعني حتى بنصف هدف لو في نصف هدف في أهلني خلاص بنتأهل، ما عنديش حتى إشكالية. يعني الطريقة اللي لعب بها المنتخب المغربي طريقة ذكية جدا، وسير مباراة وليد الرجراجي وسير المباراة بطريقة ذكية جدا، يعرف إن المنتخب الإسباني عنده ثوابت في الاحتفاظ بالكرة، ويعرف في قرارة نفسه أنه منتخب إسبانيا ما عندوش مهاجم صريح قادر أنه يعمل إزعاج للثنائي الدفاع نايف أكرد ورومان سايس، عارف القصة هذه، فهو حب يسير المباراة لنهايتها، وعارف أنه كل ما تتقدم الدقائق أنه منتخب إسبانيا بش يضيع التوازن متاعه وبش يدخل في التسرع، عارف أنه المباراة يعني شوي شوي بش ترجع للمنتخب المغربي، وصلها الركلات الجزاء. وكما شفنا الناس كل ياسين بونو حارس ممتاز جدا، ياسين بونو في 2011 يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا مع الوداد ضد الترجي في تونس، ضد الترجي الرياضي التونسي، شوفوا حارس من الوداد البيضاوي بعد تقريبا 10 سنوات أو 11 سنة يأهل منتخب بلاده لربع نهائي كأس العالم، حاجة يعني ما تصيرش كل يوم. أثبت أنه حارس ممتاز، حارس إشبيليا الإسباني، حارس ممتاز، حارس من طينة الكبار، ممكن يشبهوه بالحارس الأسطوري للمغاربة بدو زاكي، صراحة حارس بإمكانيات فنية رهيبة جدا، ويعني ممكن جدا بعد كأس العالم ما نشوفوش بونو في إشبيليا، ممكن ينتقل لأي نادي أوروبي يعني يكون من مصاف الكبار في 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 أوروبا. حاجة أخرى حبيت أن نعرج عليها سريعا، أنه يعني مثلا في كثير تقال على السوشيال ميديا أنه لا منتخب إسبانيا مرشح للفوز أكثر من المغرب. ليش؟ منتخب مغربي بمواصفات أوروبية، عنده حارس في إشبيليا، النصيري المهاجم يلعب في إشبيليا، عنده زياش في تشيلسي، عنده مش الاكتشاف يعني اللي الناس انبهرت بالأداء متاعه، مرابط لعب الوسط يلعب في فيرونتينا، ظاهرين واحد في باريس سان جيرمان أشرف حكيمي ونصير مزراوي في بايرن، يعني منتخب بإمكانيات ممتازة جدا بمواصفات أوروبية. حتى في المباراة القادمة ضد البرتغال أنا نعتبرها 50-50، حتى دخل مباراته ضد إسبانيا 50-50، ما فيش حد أحسن من حد، منتخب مغربي قادر ينافس أي منتخب أوروبي ولا حتى من خارج القارة الأوروبية.
تماما، يعني تكملة لكلام فراس، هو حاليا إذا حطينا برازيل وأرجنتين وفرنسا وإنجلترا نحط المغرب معاهم بالخمسة الأوائل على العالم، لأنه عقلية أوروبية، أسماء تلعب في أوروبا وهم نجوم في أنديتهم، ومردود عالمي عم يقارع أكبر المنتخبات، فالطريق سالك بإذن الله. ولو أي كانت النتيجة أمام البرتغال كتر خيرهم، عملوا عليهم، استمتعوا، خلص أنتوا بالكوارتر فاينل، وهذا إنجاز عظيم جدا للعرب، للمغرب، للمنتخبات الأفريقية، إنجاز ملهم لمن سيأتي بعد.
هو رابع منتخب أفريقي يتأهل إلى هذا،
وأول منتخب عربي،
وأول منتخب عربي يصل إلى الثمن النهائي في مناسبتين، عمل 1986 والحين في 2022، وأول دولة أفريقية تتصدر مجموعتها منذ نيجيريا في 1998.
تماما. لو حكينا شوي على منتخب إسبانيا، أنا شاهدت 3 مباريات لإسبانيا في الدور الأول في الملعب، عمليا هم لم يفوزوا إلا على كوستاريكا، كوستاريكا في هذا اللقاء الذي خسرته 7-0 كانت واقعة تماما. خسروا أمام اليابان، تعادلوا أمام ألمانيا، وهذه المجموعة كلها غادرت المونديال.
من نقاط قوة همام، سمحني، من نقاط قوة المنتخب المغربي عنده محور دفاع رهيب، يعني المتكون من رومان سايس لاعب بيشكتاش، ونايف أكرد اللي يلعب في الدوري الإنجليزي في وستهام. يعني المحور الدفاع أوكي، هي الدفاع كمنظومة كاملة، الفريق كامل يدافع، لكن نحكي على تعامل الفريق مع الحالات الدفاعية. الفريق كامل استقبل هدف فقط تول مباريات المونديال. يعني منتخب متكامل، يعني منتخب يعرف يدافع جيدا ويعرف يبني الهجمة المرتدة بقيادة زياش. وبصراحة حتى من نقاط قوة المنتخب هذا هو المدرب وليد الرقراقي، صراحة عمل المنتخب متماسك متجانس، خفف من الحدة متاع النجومية في الفريق. صارت الناس كل تلعب لاسم المغرب، تلعب للعلم متاع المغرب، ناس كل تدافع على الراية الوطنية، عندهم هدف. حتى طريقة الرسائل اللي يعطيها للاعبين تشحنهم معنوين انهم يقدموا كل ما عندهم في على ارض الملعب مع الجماهير الموجودة. يعني نعتقد أن المغرب سيخوض مباراة كبيرة ضد البرتغال.
توقعاتكم للمباراة الجاية ما بين المغرب والبرتغال؟ يعني هي توقع، مجرد توقع، يعني مثلا همام أنت توقع، يعني شنو توقعك؟ أتوقع أحسك مايل البرتغال أكثر من المغرب.
لا والله، أنا في مباراة إسبانيا والمغرب مثل ما قال فراس تماما 50-50، وقلت حتروح على التمديد إما ب1-1 أو 2-2. المغرب تعرف تلعب إسبانيا، والمغرب تعرف تلعب البرتغال، بيفهموا عقليتهم، بيفهموا طريقة يعني ماذا يريد خصمهم من المباراة، فبالتالي بيرسموا الخطة على هذا الأساس. توقع هتكون متكافئة جدا، الكوتش وليد حيخوض مباراة ثاني بعقلية مرنة مع المباراة، أنه أنا ما ممكن هاجم كل المباراة أمام البرتغال، هذا شيء أكيد. أنا اللي شفته للبرتغال مبارح بدون كريستيانو رونالدو أفضل، هذا مفاجئ جدا ولكن واقعي.
صحيح،
منتخب هجومي أكيد البرتغال، وحيبادر بالهجوم، ولكن نحن واثقين تماما أنه دراسة هذا الخصم ستكون على أعلى مستوى. في حال لا سمح الله كانت الخسارة، يمكن تكون بالوقت الإضافي، يمكن تكون بركلات الترجيح، يمكن تكون بالحظ، أنا برأيي ما حيكون في فارق مستوى كبير من البرتغال. 50-50، ند للند، الكتف على الكتف، وممكن بالعكس ممكن المغرب يتقدم بالشوط الأول بهجمة منظمة، لو استغلوا بعض فرصهم مثلا أمام إسبانيا كان ممكن ما تروح المباراة على إكسترا تايم. فمتكافئة جدا.
بالنسبة لي أنا محمد، مباراة الديربي، لأنه يعني مباراة المغرب إسبانيا كانت ديربي، وشفنا أنه تنتفي فيها الفروقات. نفس الشيء لمباراة المغرب والبرتغال، هو ديربي ثاني في البطولة هذه. منتخب مغربي يعرف جيدا اللعب ضد الجيران، ضد إسبانيا، ضد البرتغال، لاعبين ينشطوا في دوريات أوروبا، يعني متعودين على منافسة اللاعبين البرتغاليين أو أي منتخب ثاني. المنتخب المغربي سيكون في يوم كبير، يوم المباراة، والناس اللي تتحدث على أنه انتصار الكبير لمنتخب البرتغال، أنه لا، أنه في طريق مفتوح أمام المغرب، أنا نقولهم عذرا أنكم مخطئون. منتخب المغربي سيكون صعب الميراث، خاصة أنه مدعوم بجماهيره وكأنه يلعب في الدار البيضاء أو الرباط. منتخب البرتغالي ممكن، حتى مبارح برونو فرنانديش أعطى تصريح قال أن المنتخب المغربي منتخب قوي ومحترم جدا، منتخب تصدر المجموعة متاعه، منتخب أزاح إسبانيا أحد المرشحين لنا للقب. لا، سيكون مباراة صعبة ومغلقة، وممكن تحكمها التفاصيل البسيطة يعني الصغيرة، ممكن كارت أحمر، سوء تمركز من اللاعب، أو كرات ثابتة ممكن تحسم المباراة وممكن تمشي حتى لما بعد ما بعد الوقت القانوني والإضافي ممكن تمشي لركلات الجزاء. المباراة ستكون صعبة جدا بالنسبة للفريقين بالنسبة للمغرب وبالنسبة للبرتغال.
طبعا خلينا ننتقل مثلا من الديربي هذا إلى الديربي اللي أنا أشوفه يعني ما بين مرشح ومرشح ما بين إنجلترا وفرنسا. يعني هذا الديربي أحس سوف نفتقد في أحد هذول الاثنين. من الذي سوف نفتقده يعني في رأيكم؟ يعني أنا أحس أن المنتخب الفرنسي داش وهو مرتاح، تأهل وهو مرتاح، وأنا أحس أنه لا الأفضلية على منتخب إنجلترا.
أنا نميل أكثر للكفة متاع منتخب فرنسا، لأنه بصراحة المنتخب الفرنسي كل ما حب يحط منافسه في وضعيات صعبة بصراحة المنافس اللي أمامه يجد صعوبات كبيرة في مجاراة نسق المنتخب الفرنسي. منتخب سريع جدا، يعرف ينتقل من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية في بعض الثواني. منتخب خطير جدا، عنده مبابي بصراحة سيكون أيقونة هذا المونديال، مبابي رفقة غريزمان جيرو والبقية، يعني بصراحة منتخب مرعب. ممكن منتخب انجلترا عدى مباريات في المستوى، لكن نعرف المنتخب انجلترا دفاعيا بصراحة ماغواير وستونز ما يطمئنوش صراحة، ما هوش مصدر طمأنينة للمنتخب الانجليزي.
رح انطلق من كلمة قلتها محمد، منتخب فرنسا ارتاح. ليش ارتاح؟ بالمباراة الأولى ضد أستراليا أنا شفتها في الاستاد، كانت في استاد الجنوب، تأخر بهدف، فاتوا الجماهير بكابوس أنه البطل المونديال الماضي هيتعذب بدور المجموعات ويخرج، كما خرجت إسبانيا وكما خرجت إيطاليا وكما خرجت ألمانيا مونديالين على التوالي ألمانيا، لكن عوضوا هذا التأخر وضربوا بقوة أستراليا. المنتخب الفرنسي أدى ما عليه، لا يزال لديه ثوب البطل، مدرب عارف شو عم يعمل، عنده وفرة بالنجوم، وفرة بتسجيل وصناعة الأهداف. يعني أوليفييه جيرو بالمونديال الماضي كان عمي مثل ما بيقولوا بالعامية شوي أو بلغة الملعب عم يخدم على المهاجمين الهدافين، لكن هذا المونديال عم يسجل ويعمل أسست ويعمل كل شيء، هو واحد من نجوم المونديال أنا برأيي أوليفييه جيرو، فبالتالي عنده كل المقومات تفوق على إنجلترا. إنجلترا مثل ما شفتها مع غانا غيرت من أسلوبها، غيرت من ستايلها، صار اللعب مباشر، ما في كرات مرفوعة كثيرا، تمريرات أرضية، غيروا من عقلية المونديال أنه نحن coming home ومهد كرة القدم ولا خلص بتعطي بالملعب بتفوز تتأهل. فبرأيي كمان مباراة كبيرة ومتكافئة وقد تحسم بتفاصيل صغيرة.
خلينا ننتقل مثلا الحين حق المباراة اللي بعدها اللي هي مباراة هولندا والأرجنتين. أنا إحساسي يقول لي أن سوف نفتقد الأرجنتين، إحساسي يقول لي أن لن يتحقق حلم الأرجنتين بهذا اللقب.
والله محمد شوف، يعني كل شيء جائز في الأدوار الإقصائية، يعني ما فيش حد أحسن من حد، لأنه ما اللي شفناه منذ بداية المونديال المنتخب الأرجنتيني ما حسيناش هل المنتخب اللي قادر يهيمن على المنافس متاعه ويتعدى دون صعوبات أو دون إحراج. لا، يلعب ضد منتخب هولندي عنده ترسانة من اللاعبين المميزين، عنده مدرب مقتدر وعارف بشؤون كرة القدم لويس فان خال، من أبرز المدربين على الصعيد العالمي. ممكن النقطة التي تصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني بالطبيعة الأداء ميسي الرهيب في هذه البطولة، وكذلك الدعم الجماهيري الأرجنتيني الرهيب، دعم يعني جماهير من اللي تدخل المباراة لحد الصافرة النهائية للمباراة تشجع دون هوادة في المنتخب. يعني حتى شفنا يعني في لقطات مميزة المباراة شغالة واللاعبين الاحتياطيين متاع منتخب الأرجنتين يغنوا مع الجماهير الأرجنتينية، شفت ديماريا، شفت ديبالا، شفت كذا شخص، يعني بصراحة عاملين أتموسفير رهيب في المدرجات، عاملين زخم كبير. هذا ما يكون عامل يعني مساعد للمنتخب الأرجنتيني أنه ممكن يتعدى من محطة هولندا التي ستكون صعبة.
عفوا بس إنجلترا فازت على السنغال في دور 16 وليس دعنا. أنا منتخب هولندا حتى الآن لم يقنعني في دور المجموعات، لم يقنعني في دور 16، عدل من أموره. كنت متوقع من هولندا أكثر مما قدمت. لكن تعليقي على منتخب الأرجنتين، يجب قبل كل شيء اتحاد كرة القدم في الأرجنتين يرسل بطاقة شكر إلى منتخب السعودية بسبب الخسارة في الظهور الأول لمنتخب الأرجنتين. هذه الخسارة صحت الأرجنتين. الأرجنتين جاي على قطر، أنا كل الكوكب مرشحني، كل الكوكب بده ميسي يفرح ما عدا اللي ما بحب ميسي طبعا. كل العالم اللي بحبه كرة القدم حاطين الأرجنتين والبرازيل بالمقدمة. اجت السعودية لعبت بواقعية، لعبت بروح عالي جدا، بلاعبين ممتازين، بمدرب ذكي، خسرتهم. صحينا نحن نخسر، معناتها مع أي فريق ممكن نخسر. خاضوا المباراة الثانية بمسؤولية أكبر، بجدية أكبر. طبعا هم كانوا جديين مع السعودية. فأنا برأيي طريق الأرجنتين سالك مع بعض الصعوبات، وربما تكون كبيرة من هولندا. في لاعبين جيدين لا شك، ولكن أنا برشح الأرجنتين لأنه عندها كل المقومات، وعرفت شو يعني أنا أتأخر بهدف أو أخسر. حعاني، عانيت مع فرق أقل، فما بالك مع هولندا. فبالتالي حتكون مباراة صعبة جدا على الأرجنتين.
أنا بالنسبة لي محمد، كلمة أخيرة على المنتخب الأرجنتيني، بصراحة أنا شفت مباريات المنتخب الأرجنتيني، يعني ميسي يلعب دور الأسيست ويسجل، عامل كل جهده، يعني ميسي أخذ الفريق على عاتقه، لكن الناس اللي تلعب معاه، اللاعبين اللي معاه، ما فيش مساعدات، يعني مثل الكرات اللي ضيعهم لوتارو مارتينيز في المباراة الأخيرة. بصراحة يعني ميسي قايم بدوره أكثر، فلازم المجموعة اللي معاه تساعده، لأنه مش ميسي الوحيد الذي سيرفع كأس العالم إن كتب لهم التتويج، فلازم تكون الجميع يساعده. يعني
خلينا مثلا الحين، يعطيكم العافية يا شباب أول شيء، بس خلينا ننتقل مثلا إلى البرازيل وكرواتيا. كرواتيا والبرازيل، هل هذه المباراة بالذات أنا أحس أنه بيكون تأهل جدا سهل للبرازيل. البرازيل من يوم ما هي دشت في هذا المونديال وهي دشة بشراسة تاكل اللي قدامها، يعني هل أنا شفته منهم.
البرازيل محمد لعبت باستراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى بدور المجموعات، أدخل على مهلي وأتعب خصمي سويسرا أو صربيا، ثم بشوط ثاني ألسع وأخذ النقاط بأقل مجهود ممكن. لكن مع كوريا قلبوا الاستراتيجية، دخلنا مركزين، كان أجمل شوط في كأس العالم برأيي أنا، وضربوا بقوة ورقصوا، والسامبا الحقيقية كانت في الشوط الأول. الشوط الثاني الكوتش تيتي طلع المصابين وهدى اللعب شوي. مع كرواتيا لم تقنع حتى الآن، وهي ثاني العالم، لكن برأيي أنا حتخوض مباراة كبيرة. الأسماء موجودة، حتعذب البرازيل. أنا برأيي ما حتكون مباراة سهلة أبدا على السامبا.
نقطة قوة منتخب كرواتيا في الثلاثي المكون اللي وسط الميدان، بروزوفيتش، لوكا مودريتش، وكوفازيتش. إذا البرازيل عرفت كيف تحتوي هالثلوث هذا، أكيد جدا ستنتهي المباراة بنتيجة كبيرة، تأكد. لأنه بصراحة منتخب كرواتيا شفت، وأنا حتى مباراة اليابان لم يقنع. ميحسكش انه كرواتيا متاع 2018 اللي قدمت مسابقة يعني من طراز اخر، وهيمنت على المباريات، وكانت يعني قوية جدا، لانه كانت فيها اسماء كبيرة. كرواتيا نسخة 2022 بصراحة قوتها في ثلث الوسط، مع ذلك شوية بيريسيتش في الهجوم ممكن يقلق شوية، لكن مع التركيبة الدفاعية للمدرب تشيتشي، ولا للقوة المنتخب البرازيلي في نص الميدان، والإعصار اللي عندهم في الخط الهجوم، لا قادر يتعدى المنتخب البرازيلي، وممكن جدا نشوفه كلاسيكو الأرض في السيمي فاينل أرجنتين برازيل.
طبعا أنا يعني أول شيء لازم أنوه، في الحلقات السابقة فراس كان عنده توقعات 80% منها كانت صحيحة.
حتى اعطوني هدايا ولا لا؟
هو لا بس يعني الغريب في الموضوع انه شنو كان يكلمني قبل الهاي يقول لي شفت يا محمد شفت التوقعات اللي انا توقعتها بالحلقات السابقه كلها صح، واحمد نفس الشيء يجي يكلمني احمد يقول لي شفت التوقعات انا اللي توقعناها طلعت صح. صحيحه يعني
صحيح صحيح. ما نحن شغوفين جدا بكره القدم ومتابعين يعني وشغلنا هذا، فاكيد الواحد قادر على الاقل انه حتى لو ما يتوقعش بنسبه 100% يقرب شويه لل للإجابات الصحيحة يعني أو ما يصير على أرض الواقع.
عندي تعليق على البرازيل. الكرة الأولى مهمة جدا في البرازيل، يعني بمباراة كوريا الجنوبية طبعا في فارق بالترشيحات كبير وفارق في الأسماء والتاريخ كبير جدا جدا بحجم الكؤوس العالم، لكن الكرة الأولى الفينيسيوس استلمها برواء وبهدوء تام وكأنه لاعب عمره 32 أو 35 سنة وحطها في المرمى، خلص فتحت المباراة أمام البرازيليين. والكرة الأولى أمام كرواتيا حتكون أول 10 دقائق يمكن أول 5 دقائق مهمة جدا جدا. بعدين حنشوف رقص، أكيد حنشوف رقص، يعني الخط الخلفي لا خوف عليها للبرازيل، ماركينيوس وتياغو سيلفا ثابتين جدا، الأظهرة كمان عم يأدوا أدوارهم الدفاعية مع بعض التحفزات على الانطلاق، حنشوف يمكن ميليتاو كمان في مركز الظهير اللي أبدع فيه، الوسط صلب جدا بوجود كاسيميرو وباكيتا، الهجوم يعني إذا الأمور ماشي فحنشوف رقص ورقص جميل.
يعني ربع ساعة مهمة في مباراة، ربع ساعة أولى مهمة في مباراة البرازيل وكرواتيا، إذا كرواتيا استطاعت إنها ما تقبلش ولا هدف في ربع ساعة الأولى ستصعب شوي نوعا ما الأمور على البرازيل، أما إذا سجلت البرازيل فسيكون رقص لحتى نهاية المباراة.
يعني يعطونا السامبا البرازيلية على
بالضبط.
تماما
على ميكس. طبعا همام انت انا يعني ادري ان لك تجربه انت في التعليق للمكفوفين، فبيك تحدثنا عن هذه التجربه. يعني طبعا هاي تجربه انت جربتها في كاس العرب اتوقع.
تماما.
وجربتها في كاس العالم حاليا.
تماما. مباراه الكاميرون وصربيا وكان لي الشرف انه يعني في كلمه محمد وفراس اثرت بي كثيرا من قبل المدرب اللي دربنا على التعليق للاخوه المكفوفين وضعاف البصر، انه انتم حتكونوا عين الأخ المكفوف أو ضعيف البصر، وهذه الكلمة بقيت في قلبي، وأنا يعني كل ما أروح أعلق بتذكر هذا الكلام. المكفوف ما بهمه يعرف الكرة مع مودريتش ولا مع بريزيتش ولا مع نيمار ولا مع باكيتا، بهمه بالدرجة الأولى يعرف وين الكرة حاليا، في منتصف الملعب في منطقة الجزاء بعيدة 7 ياردات عن خط التماس، الكورنر حتتنفذ إلى داخل المرمى أو إلى الخارج حتى يقدر يتخيل الرفعة، الهدف سجل عن يمين الحارس في الأعلى عن يسار الحارس، كيف تصدى الحارس للكرة بالبوكس، فهاي الأدوات
تفصيلية يعني.
تفصيلية الجهات أين الكرة الآن، كل لحظة لازم تذكر أين الكرة.
هل هذا الاهتمام الكبير هل أنت لاحظته في الملعب؟ يعني الاهتمام كبير في ذوي الإعاقة طبعًا. وهذه الأشياء يعني من شنو الأشياء المميزة فيهم؟ يعني ما أدري إذا فراس أنت يعني شفت المنصة، هي في منصة داخل الملعب تكون لذوي احتياجات الخاصة.
صحيح. هو في المكان اللي بين الطابق الأرضي والطابق الثاني موجود لذوي الاحتياجات الخصوصية. يعني بصراحة طريقة وصولهم للملعب طريقة سهلة جدا، يعني الناس كل يعني تساعد فيهم، لقين ظروف طيبة جدا أن يشوفوا المباريات. صراحة عندهم اهتمام خاص جميل جدا لهذه الفئات اللي من حقها تتابع كرة القدم وتستمتع وتعيش أجواء المونديال.
طبعا هذا أفضل مونديال باعتراف الفيفا، طبعا أفضل مونديال لذوي القدرات الخاصة بمختلف القدرات، ضعاف البصر، اللي ما بيسمع، اللي ما يتكلم أيضا. يعني هذا المونديال وفر لجميع البشر هذه المتعة.
صحيح. وطبعا هذا شيء جدا جميل ان احنا دائما احنا نغطي الجانب الجماهيري الكبير وننسى طبعا ان هناك جانب جماهيري اخر هو عنده مثلا صعوبة في متابعة كرة القدم لكن هو يحب هذه اللعبة ويبغي انه يتعلق فيها اكثر، وهذا شيء جدا جميل ان هناك تعليق يعني صوتي. وانت تحدثنا عن تجربة، هل صار معك موقف اثر فيك كثير يعني اثناء التعليق ولا بعد التعليق؟
الموقف اللي أثر فيه محمد هو المشجع البرازيلي، مشجع بالميراس ووالدته اللي أخذوا جائزة من الفيفا، فأثر فيه أنه هو كان عم يتفاعل كتلة من المشاعر مع فريقه، والدته جنبه عم تشرح له المباراة. بقى جواتي هذا الموقف لحد ما سمعت بهذا التدريب ورحت تدربته، وحتى كنت متطوع أن يكون مع أي شخص كفيف أني أنا أمسك بإيده على لوحة وحدد له مسارات الكرة في كل لحظة مع الأخ الزميل المعلق اللي نحن عنا أبليكيشن، بتحط في بتنزل الأبليكيشن بتحط فيه كود المباراة وبتسمع عربي أو إنجليزي وبتعيش أجواء المباراة. فهذا الموقف أثر فيه كثيرا، من حقه أنه يحضر ويستمتع ويعيش الأجواء كاملة، فهو عم يسمع والجماهير وحتى عم يسمع صوت الكرة وصوت ارتطام الكرة بأقدام اللاعبين بالعشب الملعب، وعم يسمعك أنت كمان لما عم توصف له.
لا تجربة فريدة ورائعة جدا صراحة، تخلي الإنسان يعني من ذوي الاحتياجات الخصوصية قريب من الحدث، عايش الحدث وكأنه يعني موجود في قلب المستطيل الأخضر، يعيش مثله مثلنا المباراة، يعني ما فيش فرق، يفرح بالأهداف، يحزن للنتيجة، يتفاعل مع كل كرة. صراحة نعتبرها تجربة رائعة جدا وفريدة من نوعها.
شباب، هذا المونديال نحن عم نعيشه كإعلاميين وكمتفرجين وكأشخاص يعني منذ اللحظة الأولى، مثل ما حكينا بالحلقة الماضية، هذا المونديال من أكثر المونديالات تعاضد الناس مع بعضها. يعني بالمترو بتشوف شخص على كرسي بتهب أنت بتساعد، بتشوف شخص مضيع الطريق، طبعا في إشارات دلالية، في متطوعين، في موظفين المترو، بتحس حالك أنت عم تتعرف على الناس، عم تدل. من أكثر المونديالات وأكثر البطولات وأكثر تجمعات البشر اللي بشوفها الناس حابة تتقرب من بعضها، الشعوب ما بينها مشاكل أبدا، الشعوب كلها حابة تتعرف على بعضها وحابة تساعد بعضها وحابة توصلك على بر الأمان، بس تروح على الملعب واستمتع.
والله يا ريت انه المونديال يزيدونا شهر ولا شهرين اخرين فيه، والله لانه عامل اجواء ممتعه جدا صراحه.
الصراحه اليوم تشوف الحزن يعم في اجواء قطر بسبب انها لا توجد مباريات، فتحس انه ما في زحمه في المترو، بس لا مع ذلك هناك زحمه يعني.
يلا معلش فرصه لنكتشف شو في اجواء وفعاليات واماكن تنزال
موازيه للمونديال،
اماكن كتير، واللي عنده عم يشتغل بالمباريات المشغلين والجميع ما عم يصير عندهم وقت ليروحوا يشوفوا، هاي فرصة يعني، وخصوصا المتاحف، متاحف يعني لازم تنزار.
طبعا هو الاهتمام يكون رياضي للمتاحف مثل ما قلت انت 3-2-1 والمتحف الأولمبي، مع ذلك يوجد بعد متاحف للأزياء ومتاحف للتاريخ،
متحف الفن الحديث، متحف قطر الوطني، متحف فن الإسلامي،
فيوجد باع كبير لل
هناك العديد من الأشياء لابد من زيارتها في دولة قطر صراحة، حاجات تقعد في الذاكرة وحاجات يعني مش ممكن تشوفها في مكان ثاني، ما تشوفها إلا في دولة قطر، فلا بد من زيارتها. يعني
متحف الرياضي في معرض عن كرة القدم، فهذا يعني يتسق مع حاسيسك المونديالي، في كنزة مارادونا، في البالون دور اللي فاز فيها ميسي، في بوت بيلي، في فأنت عايش هاي المشاعر وعايش هاي الأجواء، فبتروح على المتحف تكتمل الصورة لديك،
خاصة في أشياء يعني عاصرناها وأشياء يعني كانت قبل ولادتنا، يعني مثلا مارادونا وتتويجه بكأس العالم والحذاء، وبصراحة فرصة أنه واحد يشوفهم وعن كثب يعني. صحيح، خاصة أنه هذه حاجات يعني تاريخية مثل ما نقوله، يعني مش متوفر لك أنه كل يوم تشوفها يعني، فلابد من زيارة هذه المتاحف على الأقل. واحد الحاجات اللي عاشهم وهو صغير تربطوا بهم يعني مشاعر وروابط متاع ذكريات ومتاع حاجات يعني جميلة حصلت لك في حياتك.
كنا عم نتكلم اليوم، رحت أنا وأخي، أخي وقف عند سيارة شومخر وبدلة شومخر حوالي نص ساعة، قال لي أنا يعني عشت سماع الموتور تبع الفراري وعشت السباقات اللي خاضها شومخر وعشت كذا، فهلأ أنا واقف قدام بدلته قدام سيارته، هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر نادر يعني. فتأمل في هذه السيارة، في إطاراتها، في البدلة اللي لبسها، وفي بدلات كتير، في بدلة البطل معتز برشام، في بدلة يعني في أجواء أولمبية حتى، مش أجواء فقط في كرة القدم. متحف رياضة يجب أن يزار، وجميع المتاحف وكل الفعاليات.
يعطيكم العافية يا شباب. طبعا لا يخفى الحديث أن هذا المونديال دخل التاريخ من قبل أن يبدأ، ومن منذ أن بدأ دخل في أشياء كثيرة فيها التاريخ، مثلا فوز المغرب، فوز السعودية على الأرجنتين، في هناك كثير أشياء مواقف تاريخية. أبرز موقف في كأس العالم هذا ونختم فيها هذه يا شباب، شنو أبرز موقف صار في كأس هذه النسخة من كأس العالم في قطر 2022؟
أنا بالنسبة لي عناق لاعبي المغرب مع أهاليهم مبارح، والله شيء ببكي من العاطفة ومن الفرح، وهاي الحالة العاطفية اللي خلقاني مع منتخب المغرب ومع جماهيره يعني نادرة جدا وجميلة جدا.
أنا شهدت فوز منتخب تونس على بطل العالم منتخب فرنسا، كانت أجواء غير عادية في المدرجات، كانت يعني مشاعر مختلطة بين أنك تفرح للفوز على منتخب فرنسا وتحسن أنك ما قدرتش تتعدى للدور الثاني، فهذا المزيج بين المشاعر الاثنين خلنا نعيشه فترات يعني استثنائية صراحة.
في لقطة ثانية، أنا حضرت مباراة البرازيل والكاميرون، أنا مشجع برازيلي، لكن لما فينسنت أبو بكر سجل هذا الهدف التاريخي وقفت وصفقت لإله، لأنه هدف فعلا تاريخي، وشلح الفانيلا وانطرد وهو عم يضحك والحكم عم يضحك رغم أنه أعطاه البطاقة الحمراء، فكان الموقف تاريخي. فوز الكاميرون كان تاريخي، فقط الكاميرون مرتين من كل المنتخبات الأفريقية اللي واجهت المنتخب الأول البرازيلي، مرتين خسرت بس البرازيل، والمرتين كان الكاميرون.
طبعا هو يعني توجد مواقف كثيرة سوي خلتها التاريخ، خلت تاريخ للتاريخ. ويعطيكم العافية يا شباب وما قصرتوا.
شكرا يا محمد، الله يخليك.
شكرا يا شباب.